بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الآية 74، إلى قوله تعالى: ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين، وأدخلناه في رحمتنا إنه من عبادنا الصالحين. تتعرض الآية المباركة أو الآيتان المباركتان إلى موجز عابر لقصة نبي من أنبياء الله، دلت الأدلة في محله أنه كان في عصر إبراهيم الخليل عليه السلام، وكان في ركاب نبوته العامة، لأن إبراهيم عليه السلام كان من أنبياء أولي العزم، وعادة ما يتعرض لتفاصيل الحديث عن قصة هذا النبي العظيم عليه السلام في سورة هود بمناسبة الآيات التي تتحدث عن مجريات الأحداث التي حصلت معه صلوات الله وسلامه عليه. سورة الأنبياء التي تقدم مرارا أنها مسوقة لبيان كبريات بحث النبوة وإثبات النبوة على منهاج المعجزة وعلى منهاج التوحيد والمعاد، وقد تقدم ذلك مفصلا بعد أن فرغ الباري عز وجل في هذه السورة المباركة من بيان الكبرى، صارت الآيات الكريمات بصدد بيان مواقف مشرقة يذكر الله سبحانه وتعالى من خلالها عليكم السلام أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كانوا من المسلمين أو لم يسلم بعد، بأن هذا النبي بمدعياته وبنبوته وبما جاءكم به من الحق ومن دين الله عز وجل هو امتداد لسلسلة طويلة جدا من الصالحين والأنبياء والسفراء الإلهيين الربانيين الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى ليكونوا مبشرين ومنذرين للخلق. في هذا السياق جاء ذكر هؤلاء الأنبياء من موسى وهارون، طبعا من دون الترتيب الزماني فيهم، لأن الهدف ليس ذكر الترتيب الزماني ولا دخالة له في الهدف الذي من أجله سيقت هذه الآيات. ولوطا آتيناه حكما وعلما. لوط واضح أنه اسم النبي الشخص المشخص الذي كان في مدينة يقال لها بحسب نقل التاريخ سدوم أو سدوم، وهي القرية التي كانت تعمل الخبائث كما في الروايات وكما في النقل التاريخي. جيد. ولوطا آتيناه، شو يصير المعنى؟ آتينا لوطا آتيناه، فهي لا شك أنها تثبت مستوى من مستويات التأكيد، وهي نكتة التقديم في المقام، خصوصا وأن هذا النبي العظيم قد تكرر ذكره هنا، لأن الآية الكريمة السابقة
على آية الإمامة وجعلي مجموعة من الأنبياء أئمة، تقدم فيها نجاة إبراهيم على نبينا عليه وعلى نبينا وآله السلام، ولوط عليه وعلى نبينا وآله السلام، ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي الآية 71 وعليكم السلام المتقدمة. جيد. ولوطا آتيناه حكما. جيد، واضح. بعد نقطة التقديم واضحة إن شاء الله، نقطة النصب واضحة في الكلمة. آتيناه حكما، إشارة إلى أن لوط يملك شيئا اسمه الحكم. هذا الشيء إيتاء من الله سبحانه وتعالى، وإيتاء مع الإشعار بأن هذا الشيء عظيم، لأن الله سبحانه وتعالى عبر عن ذاته المقدسة بلغة التفخيم والعظمة. آتينا، ما قال أوتي ولا قال عنده الحكمة، آتيناه الحكمة. فهو أيا كان المراد منه إفاضي من الله سبحانه وتعالى على لوط، كما في قوله تعالى وآتيناه الحكمة صبيا. جيد. آتيناه حكما نكرت. المعلوم من خارج هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة أنبياءه، لا فرع من فروعها. فما معنى التنكير هنا؟ وأساسا ما هو المراد من الحكم؟ هل المراد من الحكم هنا قوة الحكم، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى قد آتاه العلم الذي يحكم به، وآتاه أيضا القوة والحكمة التي يحكم بها؟ لأن العلم وحده لا يكفي لإيتاء الحكم، إذا لم تكن القابلية القائمة بالشخص موجودة. كثيرا ما يكون لدى الإنسان علم، ولو كمثال تنزلي في الأشخاص العاديين، ولكنه لا تكون لديه الحنكة والحكمة الكافية ليدير الحكم، لأن الحكم في أصل اللغة هو فصل الخصومة، وقيل بأن الحكومة عبر عنها بالحكومة بمعنى الدولة، لأن من أهم مرافقها تنظيم الحياة الاجتماعية بين الناس، ومن أهم ذلك فصل الخصومات فيما بين الناس. وإلى يومك هذا قائمة الدول على سلطات ثلاث، واحدة من أهم هذه السلطات، بل لعلها أهمها، بدونها لا يمكن أن تستمر الحياة وتكون هناك دولة أساسا، وهي التي تسمى بسلطة الحكم أو بسلطة القضاء. جيد. ما المراد هنا؟ آتيناه حكما بمعنى آتيناه العلم الذي يحكم به والقوة التي يحكم بها فيما بين الناس، أم أن المراد من الحكم هنا آتيناه حكما يعني آتيناه الحكمة كما قال البعض، أو ربما يقال بأن المراد في المقام من الحكم شيء آخر؟ أقول القرآن نزل بلغة الضاد، بلغة العرب. الحكم في أصل اللغة هو فصل الخصومات بين الناس، فما دام لا يوجد ما يجعلنا نصرف الكلام عن ظاهره العربي لابد من الالتزام به على مقتضى الظاهر من الخطابات العربية. جيد. ولوطا آتيناه حكما، يعني آتيناه فصل الخصومة بين الناس، فصل الخطاب. جيد. إذا كان ذلك هو المراد فلا بد أن نلتفت إلى أن قوله تعالى ولوطا آتيناه حكما عطف عليه وعلما، فإذا كان الحكم هو مشتمل على العلم الذي يحكم به أو كان هو المراد أساسا، فقد يخفى حينئذ النكتة في ذكر العلم مع الحكم، إلا أن يكون المقصود والله العالم ولوطا آتيناه حكما، يعني آتيناه قدرة الحكم، حكمة الحكم، وآتيناه العلم الذي يحكم به أيضا، فأوتي جناحي الحكم وفصل الخطاب وفصل القضاء فيما بين الناس. فيكون حينئذ لوط أوتي الحكم بمعنى حكمة الحكم، وأوتي معه العلم الذي يحكم به، وحيث إن الإيتاء إيتاء من الله سبحانه وتعالى، فلا شك في أنه الحكم الواقعي المطابق لواقع شرع الله سبحانه وتعالى المتعبد به آنذاك. ولوطا آتيناه حكما وعلما. طيب سؤال يا أخوان، هل كل من أوتي حكم وعلم يعني نبي؟ مو بالضرورة، فإن لقمان أوتي الحكمة وليس بنبي، ولا دليل أساسا على التلازم بين النبوة وبين إيتاء الحكم وإيتاء العلم. نعم، نحن من الخارج من السياق نعلم هنا في السورة المباركة ومن آيات أخرى في سور أخرى أن لوط نبي من الأنبياء، وهذا معلوم للمليين إسلاميين وغيرهم بالضرورة، فإنه من البديهيات في الأديان، البديهيات النقلية طبعا في طول النقل، لا الأولية ولا الفطرية كما هو واضح. جيد. فالحديث في هذه السورة عن الأنبياء، انتبهوا يا إخوان، لماذا لم تركز الآية المباركة؟ وهذا ما لم يتعرض له أحد من المفسرين فيما نعلم، لم تركز على نبوته، ركزت على جوانب مشرقة من حياته، علم من الله، حكم وحكمة من الله سبحانه وتعالى، زود بهما في البلدة التي عاش فيها وهي القرية الاستثنائية التي كانت تعمل الخبائث الاستثنائية أيضا. وما أشده من تقريع في تعريف القرية يا إخوان، وهذا يدلل على نقطة أن هذه القرية كأنها كانت متواشجة متآزرة متفقة متواطئة على عمل الخبائث، لا يصح أن يقال بأن القرية تعمل الخبائث فيما لو كانت شريحة صغيرة، حتى لو كانت عدد معتد به منها هم الذين يعملون الخبائث، وكان الباقون حتى لو كانوا كفارا لا يعملون هذه الخبيثة، إنما يصح هذا التعبير فيما لو كانت القرية بأسرها أو الأعم الأغلب فيها هم من هذا القبيل، بحيث يندر من حيث الكم من لا يكون كذلك وينزل منزلة العدم ولو كان هو الأشرف بلا شك ولا ريب. فالقرآن ماذا يقول؟ يقول ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. حال كونهم فاسقين جيد. أقول لم يقع التعبير هنا عن نبوته بشكل واضح، لأن مشكلة المشركين في زمن رسول الله صلى الله عليه وآله الذين واجهوا الرسول واجهوه في عقله وواجهوه في حكمته، تارة وتقدمت الآيات زعموا أنه مجنون، وأخرى زعموا أنه ملقن معلم ممن من بشر، وثالثا زعموا أنه شاعر وأن ما يأتي به هو قول شاعر. فإذا أردنا أن نقول بأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم هو خلف لهؤلاء الأسلاف في أي شيء، صحيح هو في النبوة خلف، ولكن مظاهر النبوة فيهم ولوازم النبوة التي يمكن أن تجتمع مع النبوة ويمكن أن تكون وحدها من دون النبوة، ولكن لا يمكن أن تكون النبوة من دونها. انتبهوا لهالنقطة يا إخوان، يوجد تلازم من أحد الطرفين، نبوة بدون إيتاء علم وبدون حكم وحكمة لا يوجد، بدون تأييد وتسديد إلهي لا يوجد. ولكن ليس كلما وجد علم وحكمة وتسديد إلهي بالضرورة توجد النبوة. الجانب الثاني الآن غير ملحوظ في هذه الآيات المباركات وفي هذا السياق القرآني، الملحوظ هو أن الأنبياء لا يكونون إلا مؤتون للعلم من الله سبحانه وتعالى، ما يتعلمون من أحد. لسان الذي يلحدون أعجمي ها، وهذا لسان عربي مبين، يلحدون بهم به. وعلى كل حال احنا ابتلينا هالأيام بهذا، لسان الذي يلحدون به أعجمي وهذا لسان عربي مبين. بالي صحيح ان شاء الله بعد الجلسة. وحيث إن الجهة المطعون بها في شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله هي في حكمته وفي كون هذا الذي جاء به جاء من الأعجميين وادعي أنه تعلم منهم في ضمن ما ادعي، وأنه زعم أن ما يقوله هو ضرب من الخيال، لأن الشعر ما هو خصوصا في عرف الجزيرة العربية والشعراء يتبعهم الغاوون فإنه غواية، وهو أساسا تعاطي مع الخيال والوهم في طوى الإنسان. فمن الواضح جدا أن الرد العملي بعد أن تقدمت البراهين سابقا في القسم الأول من السورة، الرد العملي هو باستعراض أن هذا الرسول يحمل الخصائص التي حملها الأنبياء السابقون، والذين أنتم أي المشركون أشرتم إلى جملة منهم وكأنكم تعرفونه تعترفون بنبوته، مع أنهم حقيقة لا يعترفون بنبوة جملة منهم، لكن نلزمكم بما ألزمتم به أنفسكم، فإنكم زعمتم أنكم على الحنيفية الإبراهيمية وزعمتم أنكم أنه فليأتي بآية كما أرسل الأولون، وهذا يتضمن أنكم تذعنون بأن الأولين مرسلون، سواء كنتم واقعا تذعنون أو تقولون هذا جدلا. فنحن نقول بأن هذا الرسول يحمل الخصائص التي يحملها الأنبياء ولا يمكن أن يتخلف نبي عنها، حتى من كان من غير الأنبياء من الدرجة الأولى، حتى من كان نبيا عاديا وليس من أولي العزم من الرسل أيضا يحمل هذه الخصائص، إشارة إلى أن هذه السنة الإلهية في الأنبياء جميعا. ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث. طبعا لأدب القرآن الكريم صحيح نسب إلى القرية بأصلها أنها كانت تعمل الخبائث، لكن ما في أداة عموم، إذا يستثنى أفراد قلائل منها. والخبائث علمنا من الخارج التي كان يعملونها أن أهمها قضية إتيان الرجال من دون النساء. إنهم تأكيد كانوا قوم سوء فاسقين. واضح بعد الفسق في أصل اللغة يا إخوان هو تقشر جلدة التمرة. التمرة عندما تنضج بشكل كامل إذا بقيت ولم تجدنا يخرج شيء من عسلها إن صح التعبير، يتشقق الجلد ويخرج شيء من الحلاوة فيها من مائها إلى الخارج، هذا يقال له فسق، يقال فسقت التمرة. في أصل اللغة هذا هو الفسق، وكل ما خرج عن حده يمكن لغة أن يقال له الفسق. ومن هنا فكل خروج عن الفطرة فهو فسق، فيطلق الفسق على الكفر، ويطلق الفسق على ذنب من الذنوب يذنبه الإنسان لأنه خرج عن حكم الفطرة وعن رسم وقانون العبودية لله سبحانه وتعالى. وقد يطلق نادرا أيضا على من لم يعص الله سبحانه وتعالى ولكنه خرج عن وزان الحكمة التي كان ينبغي عليه أن لا يخرج منها ولو غلطا ولو اشتباها، ولكن بندر هذا التعبير. نعم. ومن هنا العدالة بالمعنى الخلق العام يعني، ومن هنا القرآن الكريم استخدم الفسق في كل هذه الموارد تقريبا أو في أكثرها، ولم يختص بالفسق بالمعنى المصطلح عند الفقهاء في مقابل الكفر، بل أطلق بالمعنى الأعم في القرآن الكريم. على كل حال إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. أقول يا إخوان الهدف هو تأييد النبوة، ويكفي في تأييد نبوة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه خلف لهؤلاء الأسلاف المتصفين بالعلم والحكمة. لماذا جاء الله سبحانه وتعالى يذكر الناس بما كان عليه قومه؟ أليس في هذا تعريض بقوم رسول الله صلى الله عليه وآله الحاضرين الذين كانت لهم عادات خبيثة أيضا، والمجتمع العام كان على هذا، مثل وأد البنات وغير ذلك من القضايا والغارة على بعضهم البعض. لا، ما كانت داء شائعا في الجزيرة العربية. فيكفي حتى المسلمين ما يقبلوا النسبة هذا إلا أجدادهم ولو كانوا على غير ملة، كانوا متلبسين بما هو أعظم من هذا. على كل حال، فألا يعطي هذا نوعا من التعريض بل والتوبيخ وبيان الوعيد أيضا، يشعر بالوعيد. ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث، والميزان مو صنف الخبث اللي كانوا يقومون به، الميزان مع الكبرى الكلية اللي أشار إليها آخر الآية المباركة، إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. فكل من كان قوم سوء فاسقين فهو مشمول إلى أن نبي الله سبحانه وتعالى قد وعد بالنجاة منهم، وأنهم يصدق عليهم ما يصدق على غيرهم. من بعيد أيضا نجيناه من القرية، بأي نحو من أنحاء النجاة؟ عندما أهلكناهم فإنهم أهلكوا، في القصة المعروفة التي أرسل فيها الملائكة ومروا على إبراهيم وبشروا زوجته بالغلام، وعندما جاءوا إلى لوط جاء أهل البلد وراءهم، هذا يعني أنهم كانوا مصورين بصور بشرية بحيث رأهم حتى الكافرين، بل حتى لوط ما عرفهم أنهم أنبياء، أنهم ملائكة الله سبحانه وتعالى في بداية الأمر. وقلنا سابقا بأن هذا لا تثريب فيه على لوط، فإن لوط لا يعلم إلا ما علمه الله سبحانه وتعالى. إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا. هذا مو ترتيب، وأدخلناه في رحمتنا مطلق، أدخلناه في رحمتنا. الله رحمن ورحيم بجميع الخلق، ما معنى وأدخلناه في رحمتنا؟ تعبير عام جدا هذا، كل عبد مطيع يدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى. إنه من عبادنا الصالحين، تتمة الآية المباركة، أو إنه من الصالحين. إنه في آية أخرى إنه من عبادنا الصالحين في غير لوط، إنه من الصالحين. ليش دخل في رحمتنا؟ ميزان الدخول في رحمة الله سبحانه وتعالى أن يكون الإنسان من الصالحين. أي صلاح هذا؟ الآية بعد ما تتعرض، الآية تتحدث عن القاعدة العامة، فإن من كان من الصالحين فهو منضو تحت لواء الرحمة الإلهية، فهو مدخل في رحمة الله. تعبير مو أنه مرحوم، انتبهوا للتعبير يا إخوان، أدخلناه في رحمته، يدل على الرعاية والعناية الخاصة، مو أنه يمسه رحمة من ربه أو يناله رحمة من الله سبحانه. أدخلناه في رحمتنا، يعني كأن الرحمة وعاء وهو صار مظروفا في هذا الظرف، بحيث كل حياته صارت في عناية ورعاية ورحمة إلهية، وهذا غير رحمة إنسان في موقف خاص أو في مجال خاص أو في حركة خاصة يقوم بها أو يواجهها. وأدخلناه في رحمتنا، والسر في هذا، العلة في هذا، إنه من الصالحين. طيب أي صلاح هذا بقرينة أدخلناه في رحمتنا؟ الظاهر أن المقصود من الصلاح هنا أعلى درجات الصلاح، وليس المقصود الصلاح المتعارف الذي قد يلتبس فيه أمر الإنسان فيصبح من الظالمين بمعصية ولو غير متعمدة، لأن هذا ليس صلاح، هذا فساد، ولو كان لا توجد عليه عقوبة في الآخرة، هذا فساد على كل حال، من شرب السم مات به ولو كان لا يوجد أثر تكليفي بلحاظه، كذلك من ارتكب المعصية ولو كان عن خطأ فقد ابتلي بفسادها وبأثرها إذا كان الملاك في متعلقها، والأثر سيتحقق لا محالة، وإن كان بعيدا عن العقاب. فالصلاح هنا والله العالم الظاهر جدا أنه صلاح في مستواه العالي أو الأعلى. خب جيد، في رحمتنا، ما المقصود من الرحمة هنا؟ المقصود من الرحمة والله العالم ربما كان ما أشار إليه العلامة الطباطبائي، يعني جعلناه نبيا من أنبيائنا، وهذه درجة عالية من الاتصال والولاية الإلهية والارتباط بالله سبحانه وتعالى. طبعا لا تدل الكلمة على هذا المعنى بإحدى الدلالات، لا المطابقية ولا التضمنية ولا الالتزامية، الدلالات العرفية، ولكن على كل حال في الآية إشارة وإلماح إلى هذا، ولو الولاية الإلهية بالمعنى الأعم، يعني الارتباط المطلق بالله سبحانه وتعالى. ما يمكن إنسان أدخلناه في رحمتنا ويمكن أن يضل، يمكن أن يزل، يمكن أن يبتعد. ونوحا إذ نادى من قبله، يأتي غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.